بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الأحزاب، شرح بفضل الله تعالى في الدرس الماضي قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية مررنا عليها سريعا، ونظرا لما تنطوي عليه من معان دقيقة تتعلق بالدعوة إلى الله، رأيت أن أقف عندها وقفة متأنية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أي بيت هذا؟ البيت إذا أطلق وعرف انصرف إلى بيت الله الحرام، لأن لله في أرضه بيتا واحدا، وهو أول بيت. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. فإما أن نضيف هذا البيت إلى الله عز وجل فنقول بيت الله، وإما أن نصفه فنقول البيت الحرام. أما إذا تركنا الإضافة والوصف وقلنا البيت، فلعظم شأنه ولتفرده في الأرض، إذا قلنا البيت فالمقصود بيت الله الحرام. يعني الشيء العظيم، الشيء الشهير، الشيء المتفرد، يكفي أن نعرفه بأل حتى تكون هذه الأل أل العهد أو أل العهد، البيت المعهود. يعني مثلا في دائرة معينة لها مدير، فيكفي أن تقول جاء المدير، ذهب المدير، غضب المدير، رضي المدير، أصدر المدير هذا الكتاب. لا تحتاج أن تقول اسمه الكامل، أو أن تقول مدير عام المؤسسة، يكفي أن تقول المدير. فلأن هذه المؤسسة أو هذه الدائرة لها مدير واحد، وهو متفرد ومشهور ومعروف عند كل الموظفين، فإذا قلت المدير هذه الأل أل العهد المعهود. يعني فكلمة بيت الله الحرام، إذا قلت بيت الله أضفته، إذا قلت البيت الحرام وصفته، أما إذا قلت البيت فالمقصود به بيت الله الحرام، لعظم شأنه، لرفعة مكانته، لتفرده، لخطورته، لعميم نفعه، يكفي أن تعرفه بأل فينصرف إلى بيت الله الحرام. ولكن ربنا سبحانه وتعالى فعل الشيء نفسه مع بيت النبي، فكما أن النبي نبي هذه الأمة، رسول هذه الأمة، الذي يوحى إليه المعصوم، هذا النبي العظيم الذي جعله الله رحمة مهداة ونعمة مزجاة، فكما أنه عظيم فبالتبعية أهل بيته محط الأنظار، أهل بيته حديث الألسن. فلو أن هناك مسافة بينه وبين أهل بيته كبيرة جدا لارتبك الناس، ولشك الناس في عظمة هذا الدين. فهذا الحق الذي جاء به النبي يجب أن يكون متمثلا في بيته، إن لم يكن كذلك ينشأ سؤالان خطيران: يعني هذه الدعوة أليست واقعية؟ إن لم تطبق في بيت النبي فليست واقعية. وإن كان بالإمكان أن تطبق ولم تطبق فهناك مأخذ كبير على النبي عليه الصلاة والسلام. فمن لوازم الدعوة أن تكون مطبقة، أن تكون قابلة للتطبيق ومطبقة في وقت واحد. فلذلك قد يعني يرتبك الناس لو رأوا بيت النبي على خلاف دعوة النبي أو على خلاف ما جاء به النبي. لهذا كما قال بعض المفسرين تولى الله في عليائه وبنفسه تطهير أهل بيت النبي. هذه المقدمة، يعني إنسان يدعو لله عز وجل ولا تجد في بيته آثاراً لهذه الدعوة، من يصدقه؟ عندئذ لا يصدق. إن لم يكن أهله وبناته على المستوى الذي يدعو إليه، إن لم يأتمر هو وأهله بما يدعو، إن لم ينتهي هو وأهله بما ينهى، فكيف يصدق الناس دعوته؟ فليس المهم أن تدعو إلى الله عز وجل، ولكن المهم أن يرى الناس من خلال حياتك الخاصة ومن خلال عملك، من خلال بيتك، من خلال تحاورك، من خلال نشاطك أثراً لهذه الدعوة. إذاً لخطورة بيت النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة، إن لم يكن بيت النبي بما فيه من نساء وبنات وأقارب، إن لم يكن بيت النبي في المستوى الذي يليق بالنبي، فإن أناساً كثيرين يشككون في دعوة النبي. إذاً حينما تطالب امرأة النبي عليه الصلاة والسلام أو إحدى أمهات المؤمنين بنصيب أوفر من الدنيا يزيد عن حد التقشف، فإن الله سبحانه وتعالى يسمي هذا فاحشة، يسمي هذا فاحشة، لأنها بحق النبي فاحشة لعظم مكانه عند الله عز وجل ولعظم شأنه. لذلك قال الله عز وجل يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، يعني إذا طالبتن النبي بأكثر مما يطيق، إذا أردتن أن تخرجن النبي عن حد التقشف والاعتدال، ربما كان هذا في حقكن فاحشة. فالذنوب تعظم كلما على مقام الإنسان. لذلك قال الله عز وجل إنما يريد الله. طيب، يريد الله لها معنى، وإنما يريد الله لها معنى. إنما يريد الله أداة قصر، قصرنا إرادة الله على تطهير أهل بيت النبي. إنما يريد الله، دائما مشيئة الله وإرادته متعلقة بالخير المطلق. مثلا إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما قال وإن يمسسك بنفع بخير، قال وإن يريدك بخير، فالخير مراد، لكن الضر يلجأ إليه عند الضرورة لحل مشكلة. يعني في الأصل هذه المركبة صنعت من أجل أن تسير، صممت لتسير، وفيها مكابح، المكابح ضمان لسلامتها. الأصل في السيارة المحرك للمكباح، ولكن المكباح في بعض الحالات لا بد منه، ربما كان في بعض الحالات هو السبيل الوحيد لوقاية هذه المركبة من التدهور. كذلك الإنسان خلق ليسعده الله عز وجل، خلق ليرحمه الله عز وجل، خلق ليرزقه الله عز وجل، خلق ليتمتع بصحته، ولكن أحياناً يأتي المرض كعلاج لا بد منه، ويأتي الفقر كعلاج لا بد منه، ويأتي الخوف كعلاج لا بد منه. فالأصل أنك خلقت للسعادة، ولكن العلاجات الإلهية تكون ضرورية حينما تجنح بك القدم وتزل بك وتتجه في طريق خطيرة. إذاً إنما يريد الله، يعني إرادة الله كما قلنا من قبل، كل شيء وقع أراده الله، لأنه لا يقع شيء في الكون إلا بإرادة الله، فكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة البالغة، وحكمته متعلقة بالخير المطلق. هذه المقولة تريح الإنسان، تسلج صدره. إنما يريد الله، يعني إرادة الله عز وجل مقصورة على أن يذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. وإذا كانت هذه مشيئة الله فأغلب الظن، وهذا هو الحق، أنها متجهة إلى خلقه جميعا ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. ما هو الرجس؟ الشيء النجس أو النجس، وكلمة نجس أبلغ من النجس، لأن النجس عين النجاسة، أما النجس شيء أصابته نجاسة، فالشيء الذي تصيبه النجاسة يمكن أن يطهر، لكن عين النجاسة لا يمكن أن تطهر. فالانحراف، حب الدنيا، المنافسة على الدنيا، هذه الأعمال التي قد يفعلها من هم حول النبي لعظم مكان النبي ولقدسية دعوته، ولأنه قبلة الأنظار، ولأنه المثل الأعلى، ولأنه القدوة الكاملة، ولأنه الأسوة التي يتأسى بها، لذلك كان أهل بيته محط نظر الله عز وجل. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال بعض العلماء إن إرادة الله في هذه الآية مقصورة على إذهاب الرجس، وإذهاب الرجس مقصور على أهل البيت، يعني أهل البيت، يا أهل بيت النبي. فهل ماذا يستنبط من هذه الآية؟ ماذا يستفاد؟ يستفاد من هذه الآية أنك إذا دعوت إلى الله فالناس لا يلقون بالا إلى ما تقول، بل ينظرون إلى عملك وإلى علاقاتك وإلى انضباطك وإلى طاعتك وإلى جهدك وإلى ورعك. فإذا أخطر من الدعوة أن تكون في مستوى الدعوة، أخطر من الدعوة أن تكون قدوة لمن تدعو، أخطر من الدعوة أن تكون مثلا أعلى لمن تدعو، أخطر من الدعوة أن تكون منارا لمن تدعو. هذا مما يستفاد من هذه الآية. دائما وأبدا نحن نتمنى أن نفهم الآية أولا وأن نطبقها على حياتنا ثانيا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن كل واحد، كل مؤمن بالتبعية، إذا أراد الله أن يطهره وأن يذهب عنه الرجس يسوق له بعض الشدائد أحيانا، أو يوقعه في ظروف صعبة وينظر ماذا يفعل ويوجهه الوجهة الصحيحة. فهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. شيء آخر قبل أن ننتهي من هذه الآية: من هم أهل بيت النبي؟ يا ترى زوجاته الطاهرات، لو كان أهل بيت النبي زوجاته الطاهرات حصرا لجاءت الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس أهل البيت. لكن الله عز وجل قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم. من استبدال ضمير كن بكم فهم العلماء أن أهل البيت هم أقرباء النبي ذكورا وإناثا، كل من يلوذ بالنبي من النساء أو من الرجال صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، من قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآية التي تليها وهي قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال هذه أذكرنا بمعنى احفظنا، وبمعنى أشكرنا الله عز وجل على أن كنا في بيت النبوة. يعني هذه نعمة عظمى أن الإنسان أتيح له أن يجلس في مجالس العلم. يعني إذا أردنا أن نستنبط من هذه الآية ما يخصنا نحن، من نعم الله الكبرى أن سمح الله لنا أن نصغي إلى الحق، من نعمة الله علينا أن أنزل علينا هذا القرآن، من نعمة الله علينا أن هدانا إلى سواء السبيل، من نعمة الله علينا أن بين لنا في كتابه كل شيء. فإذا يعني سمح الله لأحدكم أن يكون له مجلس علم، مورد حق، منهل علم لينهل منه، هذه نعمة عظمى، لأن الإنسان من دون علم يهبط إلى مستوى البهيمة. وما من مشكلة تقع على وجه الأرض إلا بسبب معصية لله عز وجل، وما من معصية لله عز وجل إلا بسبب جهل بمنهجه. فأخطر شيء في حياة الإنسان أن يتعرف إلى منهج الله، كما أن أخطر شيء في هذه الآلة المعقدة غالية الثمن بالغة الفائدة معقدة التركيب، إن أثمن شيء في هذه الآلة أن تتعرف إلى طريقة عملها وصيانتها. كذلك الإنسان، ما دام الإنسان كائن في فكر وفي عقل وفي نفس وفي روح وفي جسد، وفي حاجات لجسده، في حاجات لنفسه، في حاجات لعقله، وفي له محيط وله بيئة وله أسرة وله حركة كسب رزق وحركة ترفيهية، كائن معقد جدا. فهذا الكائن المعقد من دون منهج مشكلته كبيرة، سوف يخطئ وسوف ينحرف وسوف يهلك نفسه. إذا أخطر شيء في حياة الإنسان أن يتعرف إلى منهج الله. فإذا أتيح لإنسان ما أن يكون له منهل علمي ومجلس علم يستفيد منه فليلزمه. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، معنى آخر هو أن الشاب إذا نشأ في بيت علم وكان من أب صالح وأم صالحة، أو كان لأب عالم، هذه نعمة كبرى، إذا لم يستفد منها فسوف يعض على أصابعه ندما في وقت ما، لأنه شيء قريب منك وما استفدت منه، أقرب شيء إليك وأنت بعيد عنه. هذا الذي دعا بعضهم إلى أن يقول أزهد الناس بالعالم أهله وجيرانه، شيء بين أيديهم، الحق والصدق والإيمان والعلم، ومع ذلك ينصرف الابن أحيانا إلى شيء آخر معرضا عن بيت العلم. إذن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الآن ننتقل إلى قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الحقيقة أول ملاحظة هو أن الله سبحانه وتعالى لو قال إن المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، لو ألغى الأسماء المؤنثة ما المعنى؟ المعنى يبقى يشمل الذكور والإناث على التغليب. يعني مثلا لو دخل إلى صف 39 طالبة وطالب واحد، في اللغة تقول دخل الطلاب، هكذا في اللغة، 39 طالبة دخلنا صفا ومعهن طالب واحد، باللغة في صيغة اللغة الصحيحة تقول دخل الطلاب، لأن ألفاظ التذكير تشمل ألفاظ التأنيس على سبيل التغليب، وهذه قاعدة معروفة في اللغة. إذن لو أن الله عز وجل اكتفى بقوله إن المسلمين والمؤمنين إلى آخره لكان المعنى إن المسلمين والمسلمات، ولكن لماذا ذكر المسلمين والمسلمات؟ هذا الذي قلته لكم في درس سابق، أراد الله عز وجل بهذه الآية أن يؤكد على أن المرأة كالرجل تماما في التكليف والتشريف، مكلفة بالإسلام وبالإيمان وبالقنوت وبالصبر والخشوع والصدقة والصوم وحفظ الفرج وذكر الله كالرجل تماما، هذا يؤكده آيات أخرى. يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. لو أن الله عز وجل قال من عمل صالحا وهو مؤمن يعني من ذكر أو أنثى، فلماذا جاء بمن البيانية من ذكر أو أنثى؟ ليؤكد لنا أن الذكر كالأنثى أو أن الأنثى كالذكر مكلفة ومشرفة، بل إن الأنثى المؤمنة لها مكانة عند الله تزيد عن ألف رجل أو عن مئة ألف رجل عاصم، بل إن كما قال سيدنا عمر لسيدنا سعد قال له يا سعد لا يغرنك أنك خال رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يلقى سعدا يقول له مداعبا هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. وفي بعض المعارك وقف سيدنا سعد موقفا مشرفا وفيه بذل وتضحية، فقال عليه الصلاة والسلام لسعد كلمة ما قالها لغيره، قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. فلما سيدنا عمر رآه بعد وفاة رسول الله قال له يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له، والحمد لله رب العالمين.